من حي، فهذا نقص في ترك العمل فيلزم منه الزيادة بماذا؟ بكثرة العمل. وثالثا بحسب الإخلاص في العبادة، كلما كان الإنسان في العبادة أخلص لله كان زيادة الإيمان بها أكمل وأقوى. ولهذا تجد الفرق إذا عبدت الله عز وجل بإخلاص وإذا عبدته بغفلة، تجد الفرق العظيم في تأثر قلبه، مع أن العبادة واحدة، فكيف إذا عبدت الله تعالى برياء وسمعة؟ نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك، كن أشد وأشد في عدم تأثر القلب بهذه العبادة. بالمتابعة أيضا، باعتبار متابعة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام، كلما ازداد الإنسان اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته ازداد إيمانه بذلك، لأنه عندما يزداد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يتابع أثره، وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان. والخامس باعتبار حال العامل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم إيش؟ أقوى إيمانا ممن بعدهم وأشد ثباتا. والحاصل من الإيمان زيادته لا عدة اعتبارات، ومنها أيضا الثالث ترك المعاصي خوفا من الله، فإن الإيمان يزداد به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد شرح ذلك على وجه أكمل. المهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. وقالت المرجئة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ قالوا لأن الإيمان في القلب، الأعمال الصالح ما لا دخل في الإيمان، وما في القلب لا يتفاوت. فنحن الآن نؤمن بالشمس جميعا، إيماننا بالشمس على حد سواء ما يتفاوت. فالناس كما قال ابن القيم عنهم، الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وهذا القول لا شك أنه خطأ، يرده الواقع والشرع. وقالت الخوارج والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد جملة كاملا وإما أن يعدم بالكلية، لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة كافر خارج عن الإيمان، فإما كافر وإما في منزلة بين منزلتين. فالخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر ما عنده إيمان أبدا، والمعتزلة يقولون لا إيمان عنده، لكن لا نقول إنه كافر بل هو في منزلة بين منزلتين. ومن لم يكن فاعل كبيرة فالناس في الإيمان سواء، كلهم على حد سواء. فالذين لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه طائفتان، إما مرجئة أو وعيدية، وهم الخوارج ومن والمعتزلة. وقال بعض أهل السنة كمالك رحمه الله قال الإيمان يزيد ولا نقول ينقص، لأن زيادة الإيمان في القرآن والسنة كثيرة، ولكن ما فيه نقص، ما فيه ذكر نقص الإيمان، ولكن قوله رحمه الله ضعيف، لأن في السنة فيما رأيت من ناقصات عقل ودين، والإيمان بلا شك من الدين، فيكون داخلا في هذا الحديث. وأيضا فإن الزيادة والنقصان من الأمور المتقابلة التي إذا وجد أحدهما أو وجد أحدها انتفى الآخر، ولا يعقل وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. فمثل الزيادة ما تعقل إلا بنقص. فنقول له مثلا أنت تقول إن فلانا أزيد إيمانا من فلان، معنى ذلك أن المزيد عليه ناقص، ولا يتصور غير هذا. الصواب أن الإيمان يزيد وينقص، وأسباب زيادة ونقصان كما شرحنا قبل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون في الانقياد والتسليم كما يختلفون في الإيمان زيادة ونقصا، لقوله إلا إيمانا وتسليما، لأن عامة المؤمنين كلهم منقادون للشرع، لكن منهم من ينقاد بطمأنينة وانشراح وقبول ومحبة، ومنهم من يسلم على وجه دون ذلك. فمنهم من يأتي إلى الصلاة مثلا وهو يرى أنها نعمة من الله عز وجل، يأتي إليها مقبلا غير مدبر، نشطا منشرح الصدر، محبا لها، ينتظر الصلاة بعد الصلاة بفارغ الصبر. ومنهم أناس بالعكس يأتون إلى الصلاة لا يتخلفون، لكن ببطء وتثاقل وعدم انقياد كان، أليس كذلك؟ إذن الناس يختلفون في التسليم، ولهذا قال إلا إيمانا وتسليما. ومن فوائد الآية الكريمة أن التأمل في الآيات ووضوح الآيات للعبد تزيد في إيمانه وتسليمه، بقوله وما زادهم أي ما رأوه من الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لشرعه. من يبي يسأل؟ نعم. أي فيه صريح أن الإيمان ينقص. نعم. إيه، لكنه ناقص بالنسبة للرجال. إيه، أنه يزيد وينقص. الرسول أثبت نقصانها الآن. لا بد أنه درجة. هو هذا النقصان يختلف حتى بالنسبة للنساء. حتى بالنسبة للنساء هذه ناقصات. ففيها إثبات أصل النقص بالنسبة للرجال، لأنهن لا يصلين ولا صم. ثم هن بأنفسهن ما دام ترك الصلاة نقصا، كلما كان قيامهن بالصلاة أكمل كان إيمانهن أكمل. عندك يعني لو لم تصلي المرأة إلا 4 صلوات مثلا كانت أنقص من أن تصلي 5، لأنه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ترك الصلاة نقصا فترك بعض الصلاة يكون أنقص. ثم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. استفاد من هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصدقوه. وجه ذلك السياق رجال، فإن رجال نكرة للتعظيم، يعني رجال عظماء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن فوائدها أن أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله منهم من توفي واستشهد، ومنهم من بقي. وقد ذكرنا مثلا لمن استشهد، لمن أنس بن النضر رضي الله عنه، فإنه استشهد في أحد ووجد فيه 84 ضربة، ومن فوائدها أيضا أن الله أثنى على هؤلاء أنهم أتوا بما عاهدوا الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير، لقوله وما بدلوا تبديلا. ومن فوائدها أن من مات سابقا ومن مات لاحقا إذا كان سواء فيما قام به مما يجب فإنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر، إن قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وجعل الثناء عليهم واحدا. لكن في الأعمال الأخرى من تأخر موته بل زاد عملا صالحا فهو أكمل من الأول، ولكنه بالنسبة لما اتفق فيه من العمل الصالح لا فرق بين الأول والآخر. ثم قال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. استفاد من هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في المجازات على العمل بقوله ليجزي الله الصادقين. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل لقوله بصدقهم، فإن البال السببية والمسبب مربوط بالسبب، يقوى بقوته ويضعف بضعفه ويزداد بزيادته وينقص بنقصانه. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الصادقين وأنهم أهل للجزاء الحسن لقوله ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الصادقين في العقيدة وفي القول وفي الفعل أو في العمل، وقد أمر الله بالصدق فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثنا على الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق كما أنه محل ثناء من الله عز وجل ومحل ثواب جزيل فإنه محل ثناء من الخلق، ولهذا تجد الصادقين تنشر آثارهم وتؤثر أقوالهم ويثنى عليهم في المجالس حتى بعد موتهم، بخلاف أهل الكذب والعياذ بالله والنفاق فإنهم على العكس من ذلك. فعليك بالصدق، ولا تظن أن الصادق يخيب أبدا كما يصور الشيطان أحيانا للإنسان أنه لو صدق لكان في ذلك ضرر عليه فليكن كاذبا أو فليكذب، فإن هذا من وساوس الشيطان. فالصدق منجاة، ولهذا قال أحدهم رأيت في الكذب نجاة، فقال الثاني له الصدق أنجى وصدق. واعلم أن الصادق وإن كان قد يكون الأمر مرا عليه في أول أمره لكنه تكون العاقبة له في النهاية. وإذا أردت مثلا على ذلك فانظر إلى مثل فانظر إلى حال الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كيف كان أول أمرهم؟ كانوا في تلك المرارة العظيمة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وتنكرت الأرض لهم، حتى يقول كاذب مالك حتى كأن الناس اللي على الأرض كأنهم ليسوا هم الناس اللي عليه، واقف عليه الأرض. والنتيجة أنه نزلت فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، لولا هذا الصدق ما بقيت هذه الآيات، حتى قيل للناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عندما ذكرت قصتهم. هذا نهاية عظيمة جدا للصادقين، فأنت أصدق وإن حصل عليك ضرر في أول أمرك لكن العاقبة لك، لا تعود نفسك الكذب. طيب، ليجزى الله الصادقين بصدقهم. ويستفاد من الآية الكريمة ذم النفاق وأنه سبب للعذاب بقوله ويعذب المنافقين، ويستفاد منه أن المنافق له توبة بقوله إن شاء، فإنه يشاء أن يعذبهم إذا ماتوا على النفاق، أما إذا تابوا فقد شاء أن لا يعذبهم. ولكنكم كما سمعتم تفسير على هذه الآية، توبة المنافق ذكر فيها شروط لا بد من مراعاتها، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، لا بد أن تظهر هذه الأمور على المنافق، وإلا فإن توبته لا تقبل في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، لكن في الدنيا ما نقبلها إلا إذا ظهرت عليه هذه الأوصاف التي اشترط الله عز وجل. ويستفاد من ذلك ترغيب المنافق في التوبة لقوله أو يتوب عليهم. منافق خادر ماكر ومع ذلك يقال له نعم أو يتوب عليهم، وهذا دليل على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، ولهذا أولئك الذين يعذبون أولياءه ويحرقونهم بالنار يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فرض الله عليهم التوبة، كل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو أكثر من الانتقام. أين يقول ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وما تضمناه أيضا من الصفتين وهما المغفرة والرحمة، وما يتعلق بهما من حكم وأثر وهو أنه يغفر ويرحم. فالاسمان الكريمان الغفور الرحيم من الأسماء المتعدية التي لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة، وهي أين؟ لا صح. أسماء الله تعالى نوعان، متعدي ولازم. فالمتعدي لا يتم إيمانك به إلا بأمور ثلاثة، أن تؤمن به اسما لله، وأن تؤمن بما تضمنه من صفة، والثالث أن تؤمن بما تضمنه من الحكم والأثر. الغفور تؤمن بأن الغفور من أسماء الله وأنه تعالى ذو مغفرة، والثالث وأنه يغفر، ومثل الرحيم. نعم. طيب، إذا كان غير النوع الثاني، إذا كان غير متعد فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين: الإيمان به اسما من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنه من الصفة مثل العلي العظيم الكريم وما أشبهه. وربما نقول إن الكريم من القسم الأول، من النوع الأول. في الآية في إشكال ما أدري هل أوردته وأجدت عنه، وهو قوله وكان الله غفورا رحيما. كان الله يعني والآن أين؟ لكن كيف نجيب عن قوله كان الله غفورا؟ ما تأتي للاستمرار، لا ما تأتي للاستمرار، كان ما تأتي للاستمرار في حد ذاتها. ها؟ نعم نحن نقول نتحقق أن الله كان غفورا رحيما، لكن كان فبع. نعم نقول إن كان يراد بها أحيانا اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، وهو ما تعرف بمسلوبة الزمن، يعني ما يراد بها الزمن إطلاقا، بل يراد بها تحقق هذا الوصف. كان يعني ثبت، عرفتم؟ فكان الله غفورا رحيما يعني أنه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورا رحيما. أظن ما عندنا نكمل إلى
الله سبحانه وتعالى والمؤمنين الرجال، هل ثناء الله سبحانه وتعالى على المؤمنين كما هو الرجال يسبهم الرجال؟
نعم.
هل معنى هذا شيخ مريدة لم يكتب الله سبحانه وتعالى لا نسميه رجال نسميه ذكور مثلا؟ هل رجل
قد نقول مثلا ان الرجال ان حصلت ثناء بالتعظيم بالتنكير الدال على التعظيم، تنكير الدال على التعظيم، اما مجرد رجال اما مجرد كلمه رجال فتطلق على المؤمن وغير المؤمن. اي نعم بس انه ما اذكر الان لعدد يمكن اربعه او خمسه. إيه كانوا منافقين فمن الله عليهم فتابوا من النفاق. لو رجعت إلى تفسير إن عفوا عن طائفة منكم هذه الطائفة تجي فيها. سيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحنق الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ردهم الله عز وجل بغيظه، ما اشتفوا ولا نالوا مرادهم. قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بهزيمة الأحزاب، فقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الأحزاب قد امتلأت قلوبهم غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بغيظهم، فإن الباء للمصاحبة والملابسة. ومن فوائدها أنهم أي الأحزاب لم ينالوا مع هذا التعب الشديد خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فما نالوا خيرا في الدنيا من غنائم وغيرها، ولا نالوا خيرا في الآخرة من الأجور والثواب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوة، ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين بعد تلك الغزوة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا، لأن الله قال وكفى الله المؤمنين القتال في هذه الغزوة وفيما بعدها، فإن العرب لم يقوموا بغزو بعد هذه بغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين بقوله وكفى الله المؤمنين القتال. وما وجه اختصاص ذلك بالمؤمنين عيسى؟ من أين يؤخذ من الآية أنه خاص بالمؤمنين؟ المؤمنين نعم خصه بالمؤمنين، فدل هذا على أنه كفاهم القتال لإيمانه رحمك الله. فالمؤمنون يكفيهم الله عز وجل ما أهمهم ويدافع عنهم بإيمانهم، كما قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القوة والعزة لله في قوله وكان الله قويا عزيزا، وفيها إثبات هذين الاسمين من أسمائه وهما القوي والعزيز. ثم قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. يستفاد من هذه الآية الكريمة منة أخرى على المؤمنين، وهي إنزال هؤلاء الذين غدروا من اليهود من بني قريظة من حصونهم التي تحصنوا بها تقول يا غانم. دخله لي فيه لأنه ظاهر أنه راح يهوجس بالبيت ولا
لا
وأنزل الله راح تصرف
الذين ظهروهم
وأنزل الله
وأنزل الذين ظهروهم
نعم وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين موالون للمشركين، لأن بني قريظة والوا الأحزاب وظاهروهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما عليهم من العهد والميثاق الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن إلقاء الرعب في القلوب من أعظم الهزيمة كقوله وقذف في قلوبهم الرعب. ومن فوائدها الإشارة إلى انحطاط هؤلاء اليهود وذلهم ونزولهم من الأعلى إلى الأسفل. وأنزل الذين ظاهروه من الكتاب من صياصيهم، وفعلا فإنهم حصل لهم مع خروجهم من حصونهم من الذل والعار والخزي ما هو باق إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أباح للمؤمنين هؤلاء اليهود قتلا وأسرا بقوله فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ومن فوائدها في قوله وأورثكم أرضهم وديارهم إلى آخره أن المؤمنين إذا فتحوا بلدا ملكوا الأرض بقوله أورثكم أرضهم. وإذا ملكوا الأرض فهل تقسم بين الغانمين أو توقف لبيت المال أو توزع على المؤمنين بخراج؟ نعم فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجب على ولي الأمر أن ينظر ما هو الأصلح. إن رأى أن يوزعها على الغانمين فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وإن رأى أن يبقيها لمصالح المسلمين أبقاها، وإن رأى أن يوزعها على المسلمين بخراج يضرب عليها، فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، فيقول مثلا نحن نقسمها عليكم على أن يكون على كل 100 متر كذا وكذا دراهم مثل الصبرة، وتكون هذه الدراهم تكون للمسلمين ينتفعون بها. المهم أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة فهي لمن؟ للمسلمين. نعم، لقوله وأورثكم أرضهم. نعم، لا ملك لهم بدون عوض. لا المسلمين اللي تملكوا ما جعل عليهم شيئا، لكن أهل خيبر اليهود أبقاهم فيها على أنهم فلاليح، لأنهم يعرفون كيف يدبرون هذه الفلاح، فجعل لهم شطر ما يخرج منها من ثمر أو ذر. ولا الأرض للمسلمين هي لهم. ومنها أيضا حل أموال الكفار للمسلمين لقوله وأموالهم، فإن الغنائم تحل للمسلمين وهي من خصائص هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومن فوائد الآية الكريمة البشارة لأن المسلمين سيتولون على أراض أخرى للكفار. من أين تؤخذ يا أخ؟ أنت من أين تؤخذ هذه البشارة؟ ها؟ كيف طالب العلم لازم يفهم، لازم يكون مع طالب العلم كتاب، فكتاب المقرر سواء القرآن ولا الحديث ولا الفقه ولا الأصول. ما طالب العلم يجي كمسلم، يجي كمسلم يكون مثل عامة الناس اللي في السوق. فطالب العلم يجب أن يكون طالبا بمعنى الكلمة، وإلا لا فائدة من طلب العلم. ترى يمشي مثل البعير اللي يحمل الغرب المنشق متخرق ما يحمل الماء. فنصيحتي لك أن تأخذ كتبا مثل غيرك من الطلبة، وأن تتابع المدرس، وأن تعتني بالدروس. طيب زي قوله وأرضا لم تطوها، أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، وهي خيبر وغيرها من بلاد الكفار، إنما فيه بشارة بأن الله سبحانه وتعالى سيورث المسلمين أراضي الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء لقوله وكان الله على كل شيء قديرا، وكل شيء فإن الله قادر عليه لا يعجزه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مهما ظننت من بعد الشيء ووقوع الشيء، من بعد وقوع الشيء فلا تستبدر على قدرة الله، فإن الأمر عليه هين، كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الكل عليه هين ولكن هذا أهون. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد قال المؤلف صاحب تفسير الجلالين في سورة المائدة لما قال والله على كل شيء قدير، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، أي أن الله لا يقدر على ذاته، والذي خصص هذا العموم هو العقل على زعمه، فيقال ما هذا العقل الذي يخصص هذا العموم، وكيف لا يكون الله قادرا على ذاته؟ بل هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء حتى على ذاته، فهو سبحانه وتعالى يستوي العرش وينزل الى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويفعل ما يشاء، وهذه قدرة على الذات. أما إن أراد أنه غير قادر على ذاته فلا يعدمها مثلا، فيقال إن هذا شيء مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا، لا تتعلق به القدرة، فهو غير وارد ولا داخل في الآية من الأصل. فأما أن نقول أنه داخل ثم يخصه العقل فهذا تخصيص لما عممه الله عز وجل. ها؟ أي آية؟ ها؟ ها؟ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آخر السورة. نعم. هنا. يعني لو قال قائل هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ يقول هذا شيء مستحيل، لأنه إن كان متحركا فليس بالساكن، وإن كان ساكنا فليس بالمتحرك، فإذا جعله الله متحركا لم يكن ساكنا، وإن جعله ساكنا لم يكن متحركا من الأصل. نعم. إيش؟ أي نعم نعم. استفاد فيه إثبات غدر اليهود وأنهم أهل غدر وخيانة، وهذا شيء معلوم. معلوم من اليهود من حالهم منذ كان فيهم نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى إلى يومنا هذا، وهم أشد الناس غدرا ومكرا وخيانة. ها؟ من قوله وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب وسيأتيهم.
نقول ان هذه الاشياء لا ندركها
بعقولنا، لكن الله عز وجل يعني قادر على كل شيء. لا نعلم، يعني العقل البشري
لا يمكن ان يتخيل مثلا تحريك الشيء مثلا هنا وهنا في وقت واحد. هذا عقلي.
لا عقلنا واضح، لانك اذا وصفته بالحركه انتفع عن السكون، وان وصفته بالسكون انتفع عن الحركه قطعا.
يعني ما نعلق هذا على يعني
كفر عقلي البشر؟ لا لا لا، هذا شيء معروف ما احتاج الى نظر. كما لو قلت كل حادث لا بد له من محدث، هذا شيء معقول. فالامور العقليه المعلومه بالضروره ما تحتاج الى تامل ولا الى تفكير.
متناقضان
الحركه والسكون متناقضان، والسواد والبياض متضادان، السواد والبياض والحركة والسكون متناقضان. ثم قال تعالى جداد بس اليوم ناقص شوي من قصة الحديث. يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي، لم يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة والرسالة. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بينما كان يخاطب غيره من الأنبياء كثيرا بأسمائهم مثل يا موسى، يا نوح، يا إبراهيم وما أشبه ذلك. وأما النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن فلم يخاطبه الله تعالى باسمه، يعني لم يقل يا محمد، وإن كان جاء ذلك في الأحاديث لكن في القرآن لا. يا أيها النبي، والنبي مسهل من النبي بالهمز، وقيل إنه غير مسهل. وأصل هذا الخلاف هل النبي من النبأ أو من النبوة؟ إذا قلنا من النبوة لم يكن فيه تفسير لأن لا أصلية، وإذا قلنا من النبأ ففيه تسهيل، وأصله النبيء فسهلت همزة إلى ياء. والصحيح أنه مشتق من المعنيين جميعا، فإن النبي مشتق من النبأ لأنه منبأ منبئ، ومشتق أيضا من النبوة لعلو مرتبة النبيين. يا أيها النبي قل لأزواجك، الأزواج جمع زوج وهي الأنثى ولا الذكر؟ زوج في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكر، وفيه لغة لكنها رديئة قليلة، تقول للمرأة زوجة، ولكن هذه اللغة الرديئة القليلة هي التي استعملها الفرضيون، فيقول زوج للذكر وزوجة للأنثى من أجل البيان والإيضاح، وهذا أمر لا بد منه في باب الفرائض. قل لأزواجك وهن تسع، خمس منهن قرشيات وأربع غير قرشيات، وطلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده، طلبن منه نفقة كسوة وغير ذلك مما تريده النساء من الرجال من الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا كان قليل ذات اليد، لأنه كان ينفق ما عنده ولا يطيل نفسه شيئا، فطلبنا منه النفقة وضيقنا عليه، وآلى منهن شهرا كاملا اعتزلهن، ثم نزل في آخر الشهر فأنزل الله عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخره. إن شرطية وفعل الشرط كان كنتن، وجواب الشرط فتعالين أمتعكن، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. الحياة الدنيا يعني متعها وزينتها، ما فيها من الأموال والقصور والمراكب وما أشبه ذلك. فتعالينا، تعالينا فعل أمر ولا اسم فعل أمر؟ لا، فعل أمر، فعل أمر، لأنه تلحقه العلامات، فإذا كانت تلحقه العلامات فهو فعل أمر، ولهذا يقال تعالينا ويقال تعالوا إلى كلمة. نعم، بخلاف هلم فإنها لا تلحقها العلامات فهي اسم فعل. فتعالينا يعني أقبلنا إلي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن هذه جواب الأمر، جواب الطلب في قوله فتعالينا، يعني أعطيكن متاعا تتمتعن به وأسرحكن سراحا جميلا. أطلقكن، لأن التسريح ضد التقييد، وهذا من الآداب العالية التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان مقتضى الحال أن يقول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أطلقكن، ولا خير في من لا تريد إلا الدنيا. ولكن من كمال الرعاية أمتعكن وأسرحكن، أعطيكن مالا تتمتعن به وأسرحكن أطلقكن سراحا جميلا، يعني ليس فيه عداوة وليس فيه بغضاء وليس فيه حجر لكن بعد ذلك. ولهذا لو أن هذا وقع لكان يحل لهن أن يتزوجن بغيره، لأن هذا من الصراحة جميل، إذ لا فائدة من كونها تتصرح من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبقى محبوسة. ولكن الأمر لم يقع، فعلينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كل النساء كلهم نعم